نعم، في الدرس السابق مر بنا الكلام في مسقطات القصاص. قال، لعلك تقرأ مرة أخرى، الثاني أن يرث القاتل
بعض ولدي شيئا من الدم.
نعم، أقرأ.
نبدأ
شيخنا أقرأ هذا. نعم نعم، طيب ننبه على هذا فقط. قال ابن خدامة رحمه الله تعالى، الثاني يعني من أسباب سقوط القصاص أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. وهنا أمثلة لعلها توضح المراد. هذا هو الأمر الثاني الذي يسقط به القصاص، فمتى ورث القاتل شيئا من دم المقتول سقط القصاص عن القاتل. لماذا؟ لأنه لو لم يسقط عنه لترتب عليه أن يقتص الإنسان من نفسه، ولم يقل أحد بذلك. فإذا قتل أحد الوالدين أباه أو أحد الولدين أباه ثم مات غير القاتل، إذا قتل أحد الوالدين أباه وله ولدان، القاتل وآخر، من الذي سارثه هنا؟ الآخر، يعني محمد وعلي، وأبوهم إبراهيم. قتل محمد أباه إبراهيم، فمن سيرث؟
علي
في هذه الصورة، تمام؟ وليس له وارث إلا هذا. ثم مات غير القاتل، يعني عالي في هذه الصورة، ولا وارث له سوى القاتل، هذا الشرط. ليس له وارث إلا من أخوه محمد هذا القاتل. فهنا ورث القاتل دم نفسه كله، ووجب القصاص لنفسه على نفسه، فحينئذ يسقط
القصاص.
ومن ذلك أيضا لو قتل الزوج أخا زوجته فورثته، قتل الزوج أخا زوجته، فما الذي سارثه، هو ولا زوجته؟ سترث أخاها. ثم ماتت الزوجة، فمن يرثها؟
زوجها،
وهو
القاتل.
أو ورثها ولده، كان له الدم أو بعض الدم، فحينئذ يسقط القصاص، وسواء كان لها ولد من غيره أو لا، لسقوط القصاص فيما ورثه ولده منها فيسقط جميعه. وقوله أو بعض ولده شيئا من دمه، بأن كان في ورثته ورثة المقتول ولد للقاتل سقط القصاص، لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على أبيه، والولد لا يجب له قصاص على أبيه، لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه قصاص فلئلا يجب عليه له قصاص بالجناية على غيره أولى. ولو قتل أحد الزوجين صاحبه ولهما ولد، من الذي سارث هنا؟
الولد.
لم يجب القصاص، لأنه لو وجب لوجب لولده عليه، ولا يجب للولد قصاص على لأنه سبب في وجوده، فلا يكون هو سبب في
هلاكه
أو إزهاق نفسه.
لكن يبقى الذنب عند الله يا شيخنا؟
طبعا، هذا أمر الله. نعم نعم.
ويرث يا شيخنا، عفوا، يعني نعم. علي في الصورة الأولى يرث بعد ما مات أخوه وهو الذي هو القاتل.
الصورة هذه يعني قلنا أنه بيرث، إذا كان وارث يسقط القصاص. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اعفو عنا وعن شيخنا وعن السامعين. وهذا هو الدرس 60 بعد 100 في تتمة كتاب الجنايات. قال رحمه الله: باب الاشتراك في القتل. قال وتقتل الجماعة بالواحد فإن تعذر قتل أحدهم ل...
نعم. قال رحمه الله تعالى ابن خدامة باب الاشتراك في القتل. وتقتل الجماعة بالواحد، وذلك إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص. وروي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة، هو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى لا يقتلون وتجب الدية عليهم، والمذهب الأول. فمثلا لو اجتمع خمسة على قتل رجل فإنهم يقتلون جميعا قصاصا، لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا فقال باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم. وفيه قال عمر رضي الله عنه في غلام قتل غيلة، قتل غيلة يعني ماذا؟ يعني غدرا ودبر لقتله، لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وهذا عند البخاري من حديث ولده عبد الله بن عمر، لو اشترك فيها أهل صنعاء بلدة في اليمن لقتلتهم. هذا من حيث الأثر. أما من حيث النظر، حيث النظر لأن هؤلاء الجماعة قتلوا نفسا عمدا، وتجزئة القتل عليهم محال، إذ لا يمكن أن نقتل كل واحد خمس قتلة في المثال المذكور، والقتل لا يمكن أن يتبعض، ورفع القتل عنهم ظلم للمقتول لأنهم أعدموه وأزهقوا نفسه، فكيف لا تزهق أنفسهم؟ فلهذا كان النظر والأثر موجبين أو موجبين لقتل الجماعة بالواحد، لكن لا بد من شرط، وهو أن يتمالأوا على قتله أو يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد. يبقى إذن ضربوه مثلا كل واحد ضربة على رأسه قوية، بحيث أن كلهم مرة واحدة الخمسة كل واحد أمسك عصاة غليظة وعلى
رأسه.
على أم رأسه وضربوه ضربة قوية، بحيث لو كانت عصاة واحدة لكان تزهق روحه، فالخمسة يقتص منه. نعم. لكن لو واحد ضربه هكذا كف خفيف والآخر ضربه بعصا قاتلة فيقتص من
القاتل
والآخر الدية. وأما لو واحد مسكه والآخر ضربه فحينئذ يقتص من الاثنين، لأنه إن لم يمسكه ربما لم يستطع أن جرى. لو جرى خلفه فخاف فكان عنده مرض في القلب فمات، أو سقط في بركة، فهل عليه الدية أم ليس عليه شيء؟ عليه الدية في هذه الصورة، لأنه تسبب في قتله، أو مزح معه فأراد أن يخيفه، وقع في مكان مظلم وقال له ها، فوقع فمات، فعليه نقول له ادفع الدية. لا يصح هذا، لا يصح ترويع المسلم. نعم.
ما معنى تمالؤه
الشيخ؟ يعني اجتمع.
هذا شيخنا في هذه الحالتين يا شيخ عليه دية وليس قصاص.
نعم.
في الحال بارك الله.
لأن هنا الآلة ليست آلة قتل في الأصل. يعني الجري وراء شخص لابد في القتل العمد أن يكون فيه آلة ونية القتل. وأما في الخطأ فيكون هناك
الآلة معنا.
ربما توجد الآية ولكن لو يوجد نية القتل. نعم.
هنا اجتمع له الدية اجتمع له الدية والقصاص.
نعم. واحد أخاف لكن لا يميته هذا الخوف، واحد ضرب ضربة قاضية فهذا يدفع يقتص منه وهذا يأخذ منه الدية. نعم.
عفوا شيخ. نعم. من يقول لقتل الجماعة للفرد الواحد.
نعم. وهذا هو الصحيح. وهذه فتوى العلماء كبار العلم.
إذا تصالحوا على الدية هل يدفعون كل منهم؟
لا بأس يتصالحوا، إذا تصالحوا كلهم على الدية لا بأس يدفعوا دية واحدة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه.
أي إذا تعذر قتل أحدهم لأبوته كأن يشترك اثنان في قتل واحد ويكون أحدهما أبا للمقتول، وكما هو معلوم الأب لا يقتل بولده، فماذا نفعل حينئذ؟ يقتل الثاني أو الآخر والأب يعذره ولي الأمر. لماذا هنا؟ لأبوته. أو كأن يقتل أحدهم عبدا وهو حر، فحينئذ هل يقتص منه؟ يعني لو جاء معه بعبد أو برجلين عبيد وهو حر فيقتص من العبيد، والحر لا يقتص منه ولكنه يعذر. لماذا؟ لعدم التكافؤ. أو كان مسلما والآخر كتابيا، فعلى قول الجمهور على الأحناف فإنه حينئذ لا يقتص لعدم التكافؤ بسبب اختلاف الدين. نعم.
وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم.
نعم. أي وإن كان مع القاتل البالغ المكلف العامد بعض القتلة غير المكلف كالصبي والمجنون أو خاطئ، لم يجب القود على البالغ المكلف على الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ فالصحيح من المذهب أنه لا قصاص على البالغ، وبهذا قال الحسن والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه، هو أحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أن القود يجب على البالغ العاقل، حكاه ابن المنذر عن أحمد، وحكي ذلك عن مالك وهو القول الثاني للشافعي، وروي عن قتادة والزهري وحماد، لأن القصاص عقوبة تجب عليه جزاء لفعله، فمتى كان فعله عمدا وعدوانا وجب عليه القصاص ولا نظر إلى فعل شريكه بحال، ولأنه شارك في القتل عمدا وعدوانا فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي، وذلك لأن الإنسان إنما يؤخذ بفعل نفسه لا بفعل غيره، فعلى هذا يعتبر فعل الشريك منفردا، فمتى تمحض عمدا وعدوانا وكان المقتول مكافئا له وجب القصاص. وبنى الشافعي رحمه الله قوله على أن عمد الصبي والمجنون إذا تعمداه عمد لأنهما يقصدان القتل، وإنما سقوط القصاص عنهما لمعنى فيهما وهو عدم التكليف، فلم يقتضي سقوطه عن شريكهما كالأبوة. ولنا أنه شارك من لا إثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ، ولأن الصبي والمجنون ليس لهما قصد صحيح ولهذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ ولهذا تحمله العاقلة، فيكون الأولى عدم وجوب القصاص. وعلى الرواية الثانية عن أحمد: إذا اشترك مخطئ وعامد في القتل فالمخطئ لا يقتل والعامد يقتل، كذلك إذا اشترك مع رجل مجنون أو صبي في قتل فالمجنون والصبي لا يقتلان والرجل يقتل. يعني هذه المسألة خلافية، إذا قتل غير المكلف مع المكلف هل يقتص من المكلف والآخران الدية على عاقلتهما لأنهما لا يقصد القتل، أم أن خصوصا الصبي لأنه قد يكون متعمدا القتل، أم أنه يقتص منهما؟ روايتان. نعم.
شيخنا.
نعم.
ما قصرت في قولي أو العفو عنه قتل شركاؤه.
نعم.
ما بينت هذا أو العفو عنه قتل شركاؤه.
ماذا؟
مسألة الأولى: فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته القتيل له أو العفو عنه قتل شركاءهم.
نعم، يعني إذا عفوا عن أحدهم يقتل الشركاء. نعم، هذا واضح. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل، أي قال لو أقتل فلان وإلا قتلتك فقتل، فيكون من الذي عليه القصاص هنا؟
المكلف.
الاثنان. لماذا؟ لأن نفسا ستزهق، إما الآمر وإما الفاعل، ولا يجوز له الإكراه، لا يجوز في القتل بالاتفاق، لأن نفسا ستزهق، فحينئذ تزهق نفسك ولا تزهق نفس غيرك. واختلفوا في الزنا، هل يجوز فيه الإكراه أو هل يقع فيه الإكراه أصلا أم لا؟ فبعضهم قال لا يقع، لأنه لا يكون إلا عن رغبة، وبعضهم قال إنما هو يمكن أن يقع ولو عن غير رغبة، ولذلك وبناء على هذا اختلفوا في الحكم المترتب على الزنا، هل هو يسمى إكران أم لا. أما القتل فإنه سيموت إنسان، إما الآمر أو إما المأمور بقتله، وإما المكره على هذا. نعم.
أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق.
الكوع أين هو الكوع؟ ها؟ أين كوعك؟ هذا غلط، هذا مشهور الكوع، هذا يسمى المرفق. يقولون فلان لا يفهم شيئا في العلم، لا يعرف كوعه من كرسوعه، احذروا ألا تعرفوا كوعكم من كرسوعكم. الكوع ما يد الإبهام كوع، وما يد الخنصرة كرسوع، يعني ما يد الإبهام إلى الرسغ هذا يسمى
كوع،
وما يلي الخنصر إلى الرسغ يسمى
كرسوع.
قال رحمه الله تعالى: أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، فهما قاتلان وعليهما القصاص. أي وإن اجتمع رجلان على رجل فجرحه الأول جرحا واحدا أو جرحا واحدا، وجرحه الثاني مئة جرح، أو قطع الأول يده من الكوع والآخر وقطع الآخر يده من المرفق، ثم مات المجروح، فهما قاتلان، لأنه لا يعلم بأي الجراح كانت وفاته، وجب القصاص عليهما جميعا. نعم.
أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها.
وإن وجبت الدية استويا فيها، أي إذا آل الأمر إلى العفو عن القصاص وارتضاء الدية فإنهما يستويان فيها، من جرح مئة جرح ومن جرح جرحا واحدا. نعم.
وإن ذبحه أحدهما ثم قطع.
لعل نقف هنا حتى داخل المعلومات عندكم، نقف عند هذا الحد إن شاء الله. نعم، في الدرس السابق مر بنا الكلام في مسقطات القصاص، قال لعلك تقرأ مرة أخرى: الثاني أن يرث القاتل
بعض ولدي شيئا من الدم.
نعم، أقرأ
نبدأ شيخ
من نقرأ أقرأ هذا. نعم. نعم، طيب ننبه على هذا فقط. قال ابن خدامة رحمه الله تعالى: الثاني يعني من أسباب سقوط القصاص أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. وهنا أمثلة لعلها توضح المراد. هذا هو الأمر الثاني الذي يسقط به القصاص، فمتى ورث القاتل شيئا من دم المقتول سقط القصاص عن القاتل. لماذا؟ لأنه لو لم يسقط عنه لترتب عليه أن يختص الإنسان من نفسه، ولم يقل أحد بذلك. فإذا قتل أحد الوالدين أباه أو أحد الولدين أباه ثم مات غير القاتل، إذا قتل أحد الوالدين أباه وله ولدان القاتل وآخر، من الذي سارثه هنا؟ الآخر، يعني محمد وعلي، وأبوهم إبراهيم. قتل محمد أباه إبراهيم، فمن سيرث؟
علي
في هذه الصورة، تمام؟ وليس له وارث إلا هذا. ثم مات غير القاتل، يعني عالي في هذه الصورة، ولا وارث له سوى القاتل، هذا الشرط. ليس له وارث إلا من أخوه محمد هذا القاتل. فهنا ورث القاتل دم نفسه كله، ووجب القصاص لنفسه على نفسه، فحينئذ يسقط
القصاص.
ومن ذلك أيضا لو قتل الزوج أخا زوجته فورثته، قتل الزوج أخا زوجته، فما الذي سيرثه؟ هو ولا زوجته؟ سترث أخاها. ثم ماتت الزوجة، فمن يرثها؟
زوجها،
وهو
القاتل.
أو ورثها ولده، كان له الدم أو بعض الدم، فحينئذ يسقط القصاص، وسواء كان لها ولد من غيره أو لا، لسقوط القصاص فيما ورثه ولده منها فيسقط جميعه. وقوله أو بعض ولده شيئا من دمه، بأن كان في ورثته ورثة المقتول ولد للقاتل سقط القصاص، لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على أبيه، والولد لا يجب له قصاص على أبيه، لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه قصاص فلألا يجب عليه له قصاص بالجناية على غيره أولى. ولو قتل أحد الزوجين صاحبه ولهما ولد، من الذي سارث هنا؟
الولد.
لم يجب القصاص، لأنه لو وجب لوجب لولده عليه، ولا يجب للولد قصاص على لأنه سبب في وجوده، فلا يكون هو سبب في هلاكه أو إزهاق نفسه.
لكن يبقى الذنب عند الله شفنا؟
طبعا هذا أمر الله. نعم.
ويرث يا شيخنا عفوا، يعني نعم. علي في الصورة الأولى يرث بعد ما مات أخوه وهو الذي وهو القاتل.
الصورة هذه يعني قلنا إنه بيرث، إذا كان وارث يسقط القصاص. نعم.
نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اعف عنا وعن شيخنا وعن السامعين. وهذا هو الدرس 60 بعد 100 في تتمة كتاب الجنايات. قال رحمه الله: باب الاشتراك في القتل. قال: وتقتل الجماعة بالواحد فإن تعذر قتل أحدهم
نعم. قال رحمه الله تعالى ابن خدامة: باب الاشتراك في القتل. وتقتل الجماعة بالواحد، وذلك إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص. وروي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة، هو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، وعن أحمد عن أحمد رواية أخرى لا يقتلون وتجب الدية عليهم والمذهب الأول. فمثلا لو اجتمع خمسة على قتل رجل فإنهم يقتلون جميعا قصاصا لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا فقال باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم. وفيه قال عمر رضي الله عنه في غلام قتل غيلة. قتل غيلة يعني ماذا؟ يعني غدرا ودبر لقتله. لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وهذا عند البخاري من حديث ولده عبد الله بن عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء بلدة في اليمن لقتلتهم. هذا من حيث الأثر. أو ما من حيث النظر لأن هؤلاء الجماعة قتلوا نفسا عمدا وتجزئة القتل عليهم محال إذ لا يمكن أن نقتل كل واحد خمس قتلة في المثال المذكور. والقتل لا يمكن أن يتبعض ورفع القتل عنهم ظلم للمقتول لأنهم أعدموه وأزهقوا نفسه فكيف لا تزهق أنفسهم. فلهذا كان النظر والأثر موجبين أو موجبين لقتل الجماعة بالواحد لكن لا بد من شرط وهو أن يتمالأوا على قتله أو يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد. يبقى إذن ضربوه مثلا كل واحد ضربة على رأسه قوية بحيث أن كلهم مرة واحدة الخمسة كل واحد أمسك عصاة غليظة وعلى
رأسه.
على أم رأسه وضربوه ضربة قوية بحيث لو كانت عصاة واحدة لكان تزهق روحه فالخمسة يقتص منه. نعم. لكن لو واحد ضربه هكذا كف خفيف والآخر ضربه بعصا قاتلة فيقتص من
القاتل
والآخر الدية. وأما لو واحد مسكه والآخر ضربه فحينئذ يقتص من الاثنين لأنه إن لم يمسكه ربما لم يستطع أن جرى. لو جرى خلفه فخاف فكان عنده مرض في القلب فمات أو سقط في بركة فهل عليه الدية أم ليس عليه شيء؟ عليه الدية في هذه الصورة لأنه تسبب في قتله أو مزح معه فأراد أن يخيفه وقع في نظام مكان مظلم وقال له ها فوقع فمات فعليه نقول له ادفع الدية. لا يصح هذا، لا يصح ترويع المسلم. نعم.
ما معنى تمالؤه؟
يعني اجتمع.
نعم. الشيخ في هذه الحالتين يا شيخ عليه دية وليس قصاص.
نعم.
في الحال بارك
الله. لأن هنا الآلة ليست آلة قتل في الأصل. يعني الجري وراء شخص لابد في القتل العمد أن يكون فيه
آلة
ونية القتل. وأما في الخطأ فيكون هناك
الآلة معنا.
ربما توجد الآية ولكن لو يوجد نية القتل. نعم. نعم. واحد أخاف لكن لا يميته هذا الخوف. واحد ضرب ضربة قاضية فهذا يدفع يقتص منه وهذا يؤخذ منه الدية. نعم.
نعم. من يقول لقتل الجماعة للفرد الواحد.
نعم. وهذا هو الصحيح. وهذه فتوى العلماء كبار العلم.
إذا تصالحوا على الدية هل
يدفعون
كل منهم؟
لا بأس يتصالحوا إذا تصالحوا كلهم على الدية لا بأس يدفعوا دية واحدة. نعم.
قال رحمه الله فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه.
أي إذا تعذر قتل أحدهم لأبوته كأن يشترك اثنان في قتل واحد ويكون أحدهما أبا للمقتول. وكما هو معلوم الأب لا يقتل بولده فماذا نفعل حينئذ؟ يقتل الثاني أو الآخر والأب يعذره ولي الأمر. لماذا هنا؟ لأبوته. أو كأن يقتل أحدهم عبدا وهو حر، فحينئذ هل يقتص منه؟ يعني لو جاء معه بعبد أو برجلين عبيد وهو حر فيقتص من العبيد، والحر لا يقتص منه ولكنه يعزر. لماذا؟ لعدم التكافؤ. أو كان مسلما والآخر كتابيا، فعلى قول الجمهور على الأحناف فإنه حينئذ لا يقتص لعدم التكافؤ بسبب اختلاف الدين. نعم.
وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم.
نعم، أي وإن كان مع القاتل البالغ المكلف العامد بعض القتلة غير المكلف كالصبي والمجنون أو خاطئ لم يجب القود على البالغ المكلف على الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ فالصحيح من المذهب أنه لا قصاص على البالغ، وبهذا قال الحسن والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه، هو أحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أن القود يجب على البالغ العاقل، حكاه ابن المنذر عن أحمد، وحكي ذلك عن مالك وهو القول الثاني للشافعي، وروي عن قتادة والزهري وحماد، لأن القصاص عقوبة تجب عليه جزاء لفعله، فمتى كان فعله عمدا وعدوانا وجب عليه القصاص، ولا نظر إلى فعل شريكه بحال، ولأنه شارك في القتل عمدا وعدوانا فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي، وذلك لأن الإنسان إنما يؤخذ بفعل نفسه لا بفعل غيره، فعلى هذا يعتبر فعل الشريك منفردا، فمتى تمحض عمدا وعدوانا وكان المقتول مكافئا له وجب القصاص. وبنى الشافعي رحمه الله قوله على أن عمد الصبي والمجنون إذا تعمداه عمد لأنهما يقصدان القتل، وإنما سقوط القصاص عنهما لمعنى فيهما وهو عدم التكليف، فلم يقتضي سقوطه عن شريكهما كالأبوة. ولنا أنه شارك من لا إثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ، ولأن الصبي والمجنون ليس لهما قصد صحيح ولهذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ، ولهذا تحمله العاقلة، فيكون الأولى عدم وجوب القصاص. وعلى الرواية الثانية عن أحمد: إذا اشترك مخطئ وعامد في القتل فالمخطئ لا يقتل والعامد يقتل، كذلك إذا اشترك مع رجل مجنون أو صبي في قتل فالمجنون والصبي لا يقتلان والرجل يقتل. يعني هذه المسألة خلافية، إذا قتل غير المكلف مع المكلف هل يقتص من المكلف والآخران الدية على عاقلتهما لأنهما لا يقصد القتل، أم أن خصوصا الصبي لأنه قد يكون متعمدا القتل، أم أنه يقتص منهما؟ روايتان. نعم
شيخ.
نعم،
ما قصرت بقول
أو
العفو عنه وقتل شركاءه؟
نعم،
ما بينت هذا
أو
العفو عنه
وقتل
شركاءه؟
ماذا؟
مسألة الأولى: فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته القتيل له أو العفو عنه قتل شركاءه.
نعم، يعني إذا عفو عن أحدهم يقتل الشركاء. نعم، هذا واضح. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل، أي قال له أقتل فلان وإلا قتلتك فقتل، فيكون من الذي عليه القصاص هنا؟
المكلف.
الاثنان. لماذا؟ لأن نفسا ستزهق، إما الآمر وإما الفاعل، ولا يجوز له الإكراه، لا يجوز في القتل بالاتفاق، لأن نفسا ستزهق، فحينئذ تزهق نفسك ولا تزهق نفس غيرك. واختلفوا في الزنا هل يجوز فيه الإكراه أو هل يقع فيه الإكراه أصلا أم لا، فبعضهم قال لا يقع لأنه لا يكون إلا عن رغبة، وبعضهم قال إنما هو يمكن أن يقع ولو عن غير رغبة. ولذلك وبناء على هذا اختلفوا في الحكم المترتب على الزنا هل هو يسمى إكراهًا أم لا. أما القتل فإنه سيموت إنسان، إما الآمر أو إما المأمور بقتله وإما
المكره
على هذا. نعم.
أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق.
الكوع أين هو الكوع؟ ها؟ أين كوعك؟ هذا؟ هذا غلط، مشهور الكوع هذا يسمى المرفق. يقولون فلان لا يفهم شيئا في العلم، لا يعرف كوعه من كرسوعه. احذروا ألا تعرفوا كوعكم من كرسوعكم. الكوع ما يد الإبهام كوع وما يد الخنصرة كرسوع، يعني ما يد الإبهام إلى الرسغ هذا يسمى
كوع،
وما يلي الخنصر إلى الرسغ يسمى
كرسوع.
قال رحمه الله تعالى أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، فهما قاتلان وعليهما القصاص. أي وإن اجتمع رجلان على رجل فجرحه الأول جرحا واحدا أو جرحا واحدا، وجرحه الثاني مئة جرح، أو قطع الأول يده من الكوع والآخر وقطع الآخر يده من المرفق ثم مات المجروح، فهما قاتلان لأنه لا يعلم بأي الجراح كانت وفاته، وجب القصاص عليهما جميعا. نعم.
أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها.
وإن وجبت الدية استويا فيها، أي إذا آل الأمر إلى العفو عن القصاص وارتضاء الدية فإنهما يستويان فيها، من جرح مئة جرح ومن جرح جرحا واحدا. نعم.
وإن ذبحه أحدهما ثم قطع.
لعل نقف هنا حتى نتداخل المعلومات عندكم، نقف عند هذا الحد إن شاء الله.